أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام في تنجيز حرمة الملاقي بالعلم الإجمالي الأول، والمراد بالعلم الإجمالي الأول هو العلم بنجاسة أحد الطرفين، فهل يكفي هذا في تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق لإثبات عدم التنجيز، كان حاصله هو أن أنه هناك فرق بين حرمة شرب أحد الطرفين وبين وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين وبين وجوب الاجتناب عن الملاقي. وجوب الاجتناب عن هذا الطرف هذا يكفي فيه العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لأن الخمرية المعلومة بالإجمال لأن النجاسة المعلومة بالإجمال هي تمام الموضوع لوجوب الاجتناب، عن هذا الطرف، وتمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن هذا الطرف، فيكفي في وجوب الاجتناب عن هذا الطرف العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين. وجوب الاجتناب عن هذا الطرف لا يحتاج إلى شيء آخر أكثر من الخمرية المعلومة بالإجمال، فلذا يترتب على هذا العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن هذا الطرف ووجوب الاجتناب عن هذا الطرف، أو بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، في حين أن وجوب الاجتناب عن الملاقي هذا ليس تمام موضوعه الخمرية المعلومة بالإجمال، حتى يقال بأنه هنا أيضا يعلم المفروض هو العلم بالخمرية على نحو الإجمال، فلا بد من ترتيب هذا الأثر، ويكون هذا العلم منجزا لوجوب الاجتناب عن الملاقي. لا، وجوب الاجتناب عن الملاقي موضوعه شرب النجس، موضوعه ماذا؟ موضوعه ملاقاة النجس. الموضوع كأنه مركب من النجس وماذا؟ والملاقاة. الملاقاة هي جزء موضوع وجوب الاجتناب عن الملاقي، العلم الإجمالي بالنجاسة لا يحرز لي الملاقاة ولا ينجز الملاقاة، وإنما هو علم إجمالي بالنجاسة، نجاسة أحد الإناءين، فأحتاج في مقام إثبات حرمة، في مقام إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي، أحتاج إلى إحراز الملاقاة أن هذا لاقى النجس، هذا لا يمكن إحراز هذا، أن هذه الملاقاة هي ملاقاة المن للنجس، هذا لا يمكن إحرازها، والعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لا يكفي لإحراز ماذا؟ لإحراز موضوع وجوب الاجتناب عن الملاقي. على ضوء هذا الكلام ذكروا قاعدة كلية وطبقوها في محل الكلام، أو ما ذكرناه في محل الكلام هو تطبيق لقاعدة كلية ذكروها في هذا المقام، حاصلها أن المعلومة بالإجمال إذا كان هو تمام الموضوع للحكم الشرعي فحينئذ يترتب الحكم الشرعي بمجرد العلم الإجمالي، كما هو الحال في وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال ليس هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، وإنما هو جزء الموضوع، وهناك جزء آخر للموضوع، لموضوع ذلك الحكم الشرعي لا بد من إحرازه. إذا كان كذلك فالعلم الإجمالي لا يكفي لترتيب ذلك الحكم الشرعي، ولا يكون منجزا لذلك الحكم الشرعي، كما هو الحال في وجوب الاجتناب عن الملاقي. وجوب الاجتناب عن الملاقي يتوقف على الملاقات، ملاقات النجس، النجاسة والملاقات، وهذا لا يمكن إحرازه. فحينئذ مثل هذا لا يثبت بماذا؟ لا يثبت بالعلم الإجمالي الأول. وبعبارة أبسط من كل هذا، هكذا يقال بأن وجوب الاجتناب عن الملاقي موضوعه ملاقات النجس، وهذا لا يمكن إحرازه. كيف نحرز أن هذا لاقى النجس؟ هو لاقى أحد الطرفين، كيف يمكن أن نحرز أن هذا لاقى النجس؟ هذا لا، هذا أمر مشكوك غير محرز. والعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يحرز لي أن هذا لاقى شنو؟ لاقى النجس. لا يحرز أن هذا، أن الملاقات النجس تحققت. إذن موضوع هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الاجتناب عن الملاقي غير محرز في المقام، غير مشكوك فيه، فحينئذ لا يكون منجزا بهذا العلم الإجمالي، بل يمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمنة. هذا هو الذي ذكروه في محل الكلام، وذكروا أمثلة كثيرة على ذلك، منها ما ذكرناه في الدرس السابق في مسألة العلم الإجمالي بخمرية أحد المائعين. هنا ذكروا بأن هذا العلم الإجمالي ينجز حرمة شرب أحد الطرفين، أحد المائعين، ولكنه لا ينجز وجوب إقامة الحد على شرب أحدهما، لأنه لا يحرز أن هذا الشرب هو شرب علما للخمر. عندما يشرب أحد المائعين المعلوم إجمالا بأن أحدهما خمر، لا يحرز أنه خمر، ويكون شربه شرب للخمر، فحينئذ لا يترتب ذلك الأثر، بينما يترتب الأثر الأول. هذا خلاصة الفكرة. زين، هذه الفكرة ذكروا بأن هذا الكلام السابق الذي ينتج عدم منجزية العلم الإجمالي الأول لوجوب الاجتناب عن الملاقي، وش ينتج؟ لأنه لا يكفي في ثبوت وجوب الاجتناب عن الملاقي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين. هاي الفكرة قالوا بأنها إنما تصح بناءً على أن نجاسة الملاقي تكون من باب السببية لا من باب السراية والانبساط. ذكروا هذا المعنى، بمعنى أنه في كيفية ثبوت نجاسة الملاقي، ملاقي النجس، في كيفية ثبوت نجاسة الملاقي هناك احتمالان ثبوتيان، أحدهما هو أن يكون هذا من باب السببية، الذي يعني أن نجاسة الملاقي حكم شرعي مستقل غير الحكم بنجاسة ماذا؟ بنجاسة الملاقى، هذا حكم، هذا حكم، وإنما العلاقة بينهما علاقة السببية والمسببية، بمعنى أن نجاسة الملاقى بعد الملاقات كانت سببا للحكم الشرعي بنجاسة ماذا؟ بنجاسة الملاقي. لكن نجاسة الملاقي حكم مستقل ليس هو نفس الحكم الأول، ليس هو نفس الحكم، يعني النجاسة في الملاقي ليست هي عبارة عن النجاسة في الملاقى، هي نجاسة أخرى، نجاسة جديدة، نجاسة جديدة، غاية الأمر أنها هي مسببة عن من؟ عن نجاسة الملاقى، فالعلاقة بينهما علاقة السببية والمسببية. قالوا بناء على أن نجاسة الملاقى من هذا الباب، من باب السببية والمسببية، يتم الكلام السابق، يتم الكلام السابق، فيأتي ذاك الكلام السابق من أنه هذه نجاسة جديدة، نجاسة جديدة تحدث بسبب الملاقات، مع ماذا؟ مع نجاسة تحدث بسبب الملاقات، وتحدث من جهة ماذا؟ من جهة نجاسة الملاقى، فتحصل هذه النجاسة الجديدة في الملاقى، في الملاقي. إذن هي نجاسة جديدة ونشك في حصولها، غير محرزة لنا، لأننا لا نحرز أن هذا لاقى النجس بحسب الفرض. إذا أحرزنا أنه لاقى النجس نحكم بنجاسته، وتكون النجاسة مسببة عن نجاسة الملاقى، واضح؟ لكن في محل الكلام نحن لا نحرز بأن الملاقي لاقى شنو؟ لاقى النجس. إذن هي نجاسة، النجاسة الملاقي نجاسة جديدة غير محرزة في محل الكلام، فلا يمكن إثباتها. والعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يكفي لإحراز ماذا؟ لإحراز موضوع هذه النجاسة الجديدة، لا يكفي لإحرازها ووجوب الاجتناب عن الملاقي. يأتي الكلام السابق، لماذا؟ لأنها نجاسة جديدة مسببة عن نجاسة الملاقى. لكن هذه النجاسة الجديدة متى يحكم بها الشارع؟ متى تثبت؟ تثبت عند شنو؟ عند ملاقاة النجس. ونحن في المقام لا نحرز هذه الملاقاة، ونشك في ثبوت النجاسة للملاقي، وعليه فلا يمكن إثبات وجوب الاجتناب عنه، فيأتي الكلام السابق. وأما إذا كان نجاسة الملاقي ليست من باب السببية، وإنما من باب السراية والانبساط كما سموه، التي تعني هو أن النجاسة الملاقي ليست حكما جديدا، ليست شيء جديد، وإنما هي نفس النجاسة السابقة، يعني نفس نجاسة الملاقى، نفس نجاسة الملاقى. غاية الأمر أن نجاسة الملاقى اتسعت، وهذا اتساع دائرة متعلق وموضوع هذه النجاسة جعلها تكون سارية وشاملة لمن؟ وشاملة للملاقي. فنجاسة الملاقي هي نفس نجاسة الملاقى، لكن نجاسة الملاقى قبل الملاقاة كانت منحصرة بماذا؟ منحصرة بهذا الإناء. بالملاقاة نفس النجاسة في الملاقاة تتسع دائرة متعلقها لتشمل ماذا؟ لتشمل الملاقي. هي نفس النجاسة السابقة وليست نجاسة جديدة ومستقلة، نفس النجاسة السابقة. فأكون نوع من الانتشار لهذه النجاسة في الملاقى، هذا الانتشار يتحقق بسبب بعد الملاقات، فتنتشر النجاسة الأولى في الملاقى لتشمل ماذا؟ لتشمل الملاقي. بناء على هذا، على فكرة الانبساط والسراية، حينئذ لا، القضية تنعكس، بمعنى أنه يمكن إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي بنفس العلم الإجمالي الأول، بنفس العلم الإجمالي الأول يمكن إثبات ماذا؟ إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي. لماذا؟ لأن الملاقي يكون في الحقيقة هو طرف لهذا العلم الإجمالي، هو طرف لهذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه ليس نجاسة جديدة، ليس شيئا آخر غير النجاسة التي علمنا بها شنو؟ إجمالا. النجاسة التي علمنا بها إجمالا، فهو نظير، نظير ما إذا قسمنا أحد الطرفين اللذين نعلم إجمالا بنجاستهما إلى قسمين، إلى قسمين. وبلا إشكال أن كل قسم من هذين القسمين هو يكون طرفا لهذا العلم الإجمالي. هذا من هذا القبيل، نجاسة على تقدير ثبوت في هذا الطرف الملاقى انتشرت واتسعت لتشمل ماذا؟ لتشمل الملاقي. إذن نجاسة الملاقي هي طرف في العلم الإجمالي الأول. فالعلم الإجمالي عندما ينجز لا ينجز فقط ماذا؟ ينجز وجوب الاجتناب أو النجاسة في الملاقى، وإنما ينجز وجوب الاجتناب والنجاسة في الملاقى والملاقي، لأن النجاسة انبسطت وانتشرت وأصبحت تشمل ماذا؟ الملاقي. إذن بنفس العلم الإجمالي الأول يمكن إثبات تنجز وجوب الاجتناب في الملاقي. إذن ما ذكروه من عدم كفاية العلم الإجمالي الأول لإثبات تنجز وجوب الاجتناب في الملاقي إنما يتم بناء على 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 أن كيفية نجاسة الملاقي هي من باب السببية، وأما بناء على أنها من باب الانبساط والسراية فهذا الكلام ذكروا بأنه لا يكون تاما. نعم، هم استظهروا في مقام الإثبات من الأدلة أن نجاسة الملاقي من باب السببية وليست من باب الانبساط والسراية، هذا هو الذي ذكروه. يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بأنه يمكن أن يقال بأنه القضية لا، ليست هكذا، يعني ليست قضية حدية بأنه إن قلنا بالسببية فالعلم الإجمالي لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي الأول، وإن قلنا بالانبساط فهو ينجزه. لا، بالإمكان أن نقول بعدم المنجزية حتى إذا قلنا بماذا؟ بالانبساط والسراية. حتى إذا قلنا بالانبساط والسراية بهذا المعنى الذي طرح، مع ذلك يمكن للإنسان أن يقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، عن الملاقي. وذلك باعتبار أن ما نعلمه إجمالا بالعلم الإجمالي الأول هو أصل النجاسة، أصل النجاسة نحن نعلمه بالعلم الإجمالي، وهي مرددة بين أن تكون في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. أما حدود هذه النجاسة، سعة هذه النجاسة على نحو تشمل غير هذا الطرف، هذا لا نعلمه بالعلم الإجمالي، ليس معلوم لنا بالعلم الإجمالي. نعلم بنجاسة أحد الطرفين، لكن لا نعلم بالعلم الإجمالي حدود هذه النجاسة على نحو تشمل ماذا؟ الملاقي. هذا ليس معلوم بالإجمال من البداية. أنا أعلم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، لكن لا أستطيع أن أقول بأني أنا أعلم بالإجمال أن هناك نجاسة واسعة منتشرة تشمل ماذا؟ تشمل الملاقي. وهذا معناه أن حد هذه النجاسة وسعة هذه النجاسة وانتشار هذه النجاسة على نحو تشمل الملاقي ليس هو المعلوم بالإجمال، وإنما هو على تقدير، على تقديره، على تقدير أن تكون النجاسة في الملاقى فهي أمر حادث، فهو أمر جديد، هو أمر جديد حادث لا يمكن إثباته بالعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول يثبت فقط أصل النجاسة، ولكنه لا يثبت حدود هذه النجاسة. فعندما أشك في نجاسة الملاقى معناه أني أشك في ماذا؟ أشك في حدود النجاسة على تقدير وجودها في ماذا؟ في الملاقى. هذه النجاسة على تقدير وجودها في هذا الطرف، حينئذ سعتها شمولها للملاقي تكون أمرا ماذا؟ أمرا غير محرز بالعلم الإجمالي الأول، غير محرز بالعلم الإجمالي الأول. لا أحرز بالعلم الإجمالي الأول هذه السعة وهذا الشمول، وإنما ما أحرزه هو أصل النجاسة، سعتها، حدودها، انتشارها غير محرز. فإذا كان غير محرز حينئذ يمكن أن نقول أن هذا حاله، حال ماذا؟ حال القول بالسببية. كيف هنا كنا نقول بأن وجوب الاجتناب عن الملاقي هذا موضوعه غير محرز لنا، والعلم الإجمالي بالنجاسة لا يحرز لنا هذا الموضوع، فلذا يمكن الرجوع إلى الأصول المؤمنة فيه، وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الاجتناب عنا. كذلك على القول بالانبساط والسراية، لماذا؟ لأن وجوب الاجتناب عن الملاقي ليس هو الجزء المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، ليس داخل في العلم الإجمالي الأول، فالعلم الإجمالي الأول لا ينجزه. فإذا كان لا ينجزه فهو مشكوك وغير محرز، فيمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمنة. هذا من جهة. من جهة أخرى بأنه أن هذا الكلام في أنه بناء على القول بالانبساط والسراية، فالعلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، هذا قد يكون له معنى متصور ومعقول بالنسبة إلى نفس النجاسة كحكم وضعي، قد يمكن تصور على كلام سيأتي فيه، يمكن أن يفرض ولو من باب التنزل أنه هناك انبساط في النجاسة وسراية في النجاسة، يعني الحكم الوضعي حيث أن موضوع النجاسة يمكن ولو من باب التنزل أن يقال فيه بالانبساط والسراية، لكن الحكم التكليفي كيف يمكن أن يقال فيه بالانبساط والسراية؟ حرمة الشرب، حرمة الوضوء بهذا الماء، حرمة سائر الأمور الأخرى، الأحكام التكليفية، هذه الأحكام التكليفية ليس موضوعها النجاسة، وإنما موضوعها ماذا؟ موضوعها الماء، موضوعها الثوب، موضوعها هذا الشيء مثلا. بعبارة أخرى أن موضوعها المتنجس للنجاسة، حكم الوضعي موضوع النجاسة، فقد يقال بأن النجاسة تنبسط تسري من الملاقى إلى الملاقي، لكن وجوب حرمة الشرب موضوعه الماء، ما معنى أن نقول بأنه حرمة الشرب اللي موضوعها المتنجس تسري من الشنو؟ من الملاقى إلى الملاقي، لا معنى لذلك. النجاسة يمكن افتراض سرايتها من الملاقى إلى الملاقي، تسري النجاسة من الملاقى إلى الملاقي على كلام فيه يأتي إن شاء الله، لكن حرمة الشرب، حرمة شرب هذا الطرف، هذا الماء اللي هو أحد الطرفين العلم الإجمالي، ما معنى أن نقول أن هذه الحرمة تسري من الملاقى إلى الملاقي؟ والحال أن موضوعها هو شنو؟ موضوعها هو المتنجس والثوب والماء، موضوع هذا الماء الذي أعلم إجمالا بنجاسته، هذا الثوب الذي أعلم إجمالا بنجاسته. أن تسري هذه الحرمة الثابتة لهذا الثوب وهذا الماء علما إلى ما يلاقي إلى يدي التي لاقت هذا الماء ولاقت ماذا؟ لاقت هذا الماء، فيجب الاجتناب عنه. هذا لا يمكن تصوره. على كل حال هذا الكلام ليس في هذا المهم، وإنما المهم هو أنهم ذكروا بأنه يعني هذا البحث الإثباتي، أن الدليل لا يساعد على إثبات الانبساط والسراية، وإنما الدليل يساعد على إثبات ماذا؟ على إثبات السببية، بمعنى أن النجاسة الثابتة لملاقي النجس هي نجاسة جديدة، هي نجاسة جديدة ومستقلة. نعم هي تنشأ بسبب ماذا؟ بسبب النجاسة الموجودة في ماذا؟ بالملاقاة. فالنسبة بين النجاستين في الحقيقة هي نسبة السببية والمسببية. بل هذا اللي نقوله قلنا سيأتي الكلام فيه هو مسألة السراية. شنو المقصود بالسراية؟ غير واضح انبساط النجاسة. هو فيه احتمالان، إما أن يكون المقصود هو انبساط النجاسة، النجاسة وسرايتها من الملاقى إلى الملاقي، وإما أن يكون المقصود هو سراية الحكم الشرعي بوجوب الاجتناب من الملاقى إلى الملاقي، الحكم الشرعي المترتب على النجاسة، هذا يسري من الملاقى إلى الملاقي. بالنسبة إلى سراية النجاسة، كأنه هاي السراية لو ادعيت كأن المقصود كأنه يفهم من السراية النجاسة اللي هي النجاسة يعني هذا كأنه مبني على افتراض أن النجاسة أمر تكويني واقعي، أمر تكويني واقعي. خوب يسري من هنا إلى هنا كما هو الحال في أمور التكوينية الخارجية، ممكن افتراضا تسري من مكان إلى من شيء إلى شيء آخر، لكن النجاسة ليست هكذا، ليست أمرا واقعيا تكوينيا. النجاسة من الأمور التشريعية الوضعية الاعتبارية. ما معنى أن نفترض بأن هذا الأمر الاعتباري هو أمر اعتباري يسري من الملاقى إلى شنو؟ إلى الملاقى. شنو معنى أنه يسري؟ هل هناك سراية يعني قهرية في هذا الباب؟ أن الاعتبار الشرعي اللي هو النجاسة الملاقى، هذا الاعتبار يسري من الملاقى إلى شنو؟ إلى الملاقي. لا معنى لهذا الكلام. ونفس الكلام يقال فيما إذا ادعي سراية وجوب الاجتناب، أن الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى يسري إلى ماذا؟ إلى الملاقي. نفس الكلام يقال. لا معنى لفرض السراية في الاعتبارات الشرعية. الاعتبار الشرعي بيد الشارع، هو يشوف شنو المصالح، إما أن يعتبره في مكان آخر أو لا يعتبره. أما نقول لا، أن هذا يسري، يسري قهران، يسري من الملاقى إلى الملاقي. الاعتبار الشرعي يسري، هذا لا مجال لهذا الكلام ولا معنى لهذا الكلام أصلا. ومن هنا أصل فكرة السراية، مضافا إلى أن الدليل قاصر عن إثباته، وإنما يفهم من الأدلة أن السببية، أن نجاسة الملاقى سبب لنجاسة ماذا؟ لنجاسة يعني سبب لحكم الشارع بنجاسة الملاقي. فإذا ما يصدر من الشارع هما اعتباران، اعتبار نجاسة الملاقى واعتبار نجاسة شنو؟ الملاقي. إذن هما اعتباران مستقلان منفصلان، تربط بينهما علاقة السببية والمسببية. وعليه ففي محل الكلام نحن نشك في ماذا؟ في تحقق موضوع هذا الاعتبار الثاني، لأن الاعتبار الثاني أي نجاسة الملاقى ملاقي موضوعها هو ماذا؟ ملاقاة النجس، ونحن نشك في ملاقاته علما للنجس في محل الكلام. لكن الظاهر بأنه يظهر أن المسألة عندهم ليست بهذا الشكل، يعني ليست دائرة فقط بين احتمالين ثبوتيين هو أحدهما السببية والآخر هو السراية والانبساط، حتى يقال بأن الدليل في مقام الإثبات لا يساعد على الثاني فيتعين الالتزام بماذا؟ بالسببية وهو الأول، لأنهم أبرزوا احتمالا ثالثا في كلماتهم قد ينتج هذا الوجه الثالث هو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني ينتج نفس النتيجة التي ينتجها القول بالانبساط والسراية بناء على هذا الاحتمال، لأنهم قالوا أن الانبساط والسراية يوجب أن يكون العلم الإجمالي الأول منجز علما لوجوب الاجتناب عن الملاقي، مو شيء. هذا الاحتمال الثالث ينتج نفس النتيجة لكنه ليس قولا بالسراية والانبساط، فلا ترد عليه الإشكالات التي ترد على القول بالسراية والانبساط وأنه هذا معنى غير معقول في باب الاعتبارات الشرعية. لا معنى ثالث ينتج نفس النتيجة ولا ترد عليه الوجوه المتقدمة. وحاصل هذا المعنى الثالث هو أنهم قالوا بأنه يمكن افتراض أن تكون نجاسة الملاقي هي تثبت باعتبار أن الاجتناب عن الملاقى لا يكون إلا بالاجتناب عن الملاقي، أصلا الذي يجتنب عن الملاقى هذا في طبعا في غير محل كلام، بعدين نجي لمحل كلامنا. أصلا إذا شيء لاقى نجس معلوم بالعلم التفصيلي، كيف تثبت نجاسة الملاقي؟ من باب السببية نقول لا، من باب السراية والانبساط هم نقول لا، يقولون لا، أنه يثبت وجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس يثبت باعتبار أن وجوب الاجتناب عن الملاقى لا يكون إلا بالاجتناب عن من؟ عن الملاقي، بحيث أنه المكلف لو اجتنب عن الملاقى ولم يجتنب عن ملاقيه يقال هذا لم يجتنب عن من؟ عن النجس، لم يجتنب عن النجس، وإنما يكون مجتنبا عن النجس إذا اجتنب عنه وعن ماذا؟ وعن ملاقيه، إذا اجتنب عنه وعن ملاقيه. قال الدعوة شنو من شاء هذا؟ دعوة أن وجوب الاجتناب عن الملاقي هو من شؤون وتبعات وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقى. أصلا وجوب الاجتناب عن النجس من شؤونه وتبعاته وجوب الاجتناب عما يلاقيه، وجوب الاجتناب عما يلاقيه، فإذا لم يجتنب عما يلاقيه فكأنه ما اجتنب عن النجس، ما اجتنب عن النجس. بناء على هذا الوجه حينئذ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، لأن هذا العلم الإجمالي بلا إشكال يثبت وجوب الاجتناب عن الملاقى باعتبار طرف العلم الإجمالي، ووجوب الاجتناب عن الملاقى من شؤونه وتبعاته وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، فيثبت وجوب الاجتناب عن الملاقي بنفس العلم الإجمالي الأول من دون أن نلتزم بالسراية ومن دون أن نلتزم بالانبساط. هذا من شؤونه من شؤونه من تبعاته، فيكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا وجه آخر لإثبات المنجزية. وصلى الله على محمد وعلى آله.